شهادة لكافر مؤمن كفر لكن ما مات عن الكفر، هذا ربما يهجى في المبادئ. لكن إنسان مات على الكفر نشهد، يعني نشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علمنا أنه أسلم، الشهادة للكفر بهذا قريبة. لكن مع هذا نقول الاحتياط إيش؟ ألا تشهد، ألا تشهد، فإن شهادتك له بالنار إن كان ليس من أهلها لا لن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادته، هو من أهل النار. لهذا نرى الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز، لا شك لاحتمال أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوم من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له بالنار إيش؟ احتياطا احتياطا. ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. نعم. طيب يقول ومن الشهادة بالوصف انتهينا. قال ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بها حقا لأن القرآن أشار إليها والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بيانا واضحا. وفتنة القبر أن يسأل الإنسان مرة ما دينك من نبي، ثلاث مسائل. وعليها بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته الصغيرة المباركة وهي إيش؟ ثلاثة أصول. نعم، أول أصول ثلاثة. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، يثبتهم بالقول الثابت وهو قول الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قول يثبت في الحياة، الظاهر أن في الحياة متعلقة بيثبت، يعني الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة، يثبتهم في الحياة. وهذا أحسن من أن نقول أنها متعلقة بالثابت، بل نقول متعلقة بيثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان المؤمنون حقا تثبت أقدامهم عند الجهاد فلا يكفرون ولا ينهزمون. فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الحديث ورد وأما الكافر أو المنافق. وإذا طبقت هذا الجواب وجدته ينطبق على إيش؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت على المنافق. المنافق لا يستطيع أن يجيب حتى وإن كان يجيب به في الدنيا يفصح عبارة، فإنه في القبر لا يجيب، يقول ها ها لا أدري. وفكر في قوله ها ها، تجد كأنه يعلم الشيء ولكن نسي أو عجز عن النطق به. وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لم يعرف. أفهمتم؟ لو ضاع لك مئة ريال كان ذلك أشق عليك مما لو لم تملكها من قبل، أليس كذلك؟ هكذا العلم إذا أضعته بعد حصوله صار أشد عليك مما لو لم تدركه أولا. أنت يا أيوب. طيب إذن الذي يظهر أن الذي يسأل المؤمن والمنافق، الكافر لا يسأل. ليش؟ لا حاجة للسؤال، الامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساق من أصل لا يسأل، ولذلك يوم القيامة لا يحاسب، وإنما تنشر أعمالهم ويخزون بها ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن لو ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل، فنقول سمعنا وصدق وأمن. أما ولفظ الحديث هكذا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإن ذلك إنما يكون جوابا ممن ممن قال ذلك وهو المنافق الذي لم يصل إيمان قلبه. ثم المعنى يقتضي أن لا يسأل الكافر أيضا، لأن السؤال ليش؟ للاختبار والامتحان، والكافر ساقط من أصل. نعم، إنسان طالب لا يجيب في كل دروس إلا صفر، نختبره ولا ما نختبره؟ ما نختبره، خل يبدو. لكن إنسان فيه احتمال، هذا هو الذي يصل. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. نعم
شيخ بارك الله فيكم، الشهادة الثانية تجوز؟
الشهادة
كان يقال فلان إن مات على هذا فهو في النار، اعتبارنا وكافر.
أي نعم، هذه لا بأس، لا بأس الشهادة المعلقة. لكن أنا أقول هذا فائدة، لأنك أنت قد تعلق ويسمع إنسان ما أعرفت عليك فيجزم. ما لا حاجة، حتى لأن الكافر إذا مات كافرا هل نلعنه؟ ما نلعنه، لأنه إن كان كافرا فقد لعن، وإن كان غير كافر فقد سلمنا.
شيخ قد يقال أنه ليبين أن الذي يفعله مثلا كفر،
ما يخالف،
موجب.
أنا أقول كل ما فعل كافر، وهذا الرجل إذا مات على هذا الحل اللي عليه فهو كافر، وكافر من أهل النار، كذا أقول.
بارك الله فيك. إذا كان قولنا الآن في هذه،
إذا كان
قولنا لفلان الذي قتل في المعركة مثلا فلان شهيد، على أن هذا أصبح لقب أو وصف لهذا الرجل وليس شهادة منا له بالجنة، لأن هذا يكسر كل.
شوف بارك الله فيك، لابد أن تشهد أو تتضمن شهادة بأنه شهيد أن يكون من أهل الجنة. الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولا تحسبن أن يقتلوا بسبب الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هل يمكن أن تقول فلان شهيد وإذا قيل لك هل هو من الجنة تقول لا؟ إذا قلت لا فقد تنقض، وإن قلت نعم شهدت له بالجنة. أن يكون في الجنة، ما في شيء إذا شهدت له بعينه. وكما قلت لكم ما يعني هذا حقيقة الشهادة في مثل هذه الأمور، إن كان مستحقا لها فهو أهل لها سواء قلت أو ما قلت، وإن لم يكن مستحق الله فلتبرأ لما تكن منه. نعم. ارفع صوتك. على
الجواب على عند بعض السنة
لبعض الأئمة. طيب، هذا سؤال مهم ونتعرض له الآن. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الأمة إذا اتفقت على الثناء على شخص أنه من أهل الجنة، يعني من أهل الخير والتقوى والإيمان، فلنا أن نشهد له، مثل الأئمة الأربعة سفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليه، قال إنه يجوز أن نشهد له بالجنة. نعم، واستدل بذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجب، وجنازة أخرى أثنوا عليها شرا قال وجب. قالوا يا رسول ما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وممن ذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا الثالث، وهو الذي اتفق في الأمة على الثناء عليها والقدح فيه. وأنا أقول لكم وأكرر، أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة؟ نعم، أنا إذا شهدت الآن لهذا الذي اتفق في الأمة على الثناء عليه بأنه من الجنة، فأنا الآن بين الإثم والسلامة، ما هو بين الإثم والغنيمة. لو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجع، بين الإثم والسلام. وما دوما أن الإنسان سوف يرجع إيش؟ جانب السلام على احتمال الإثم. فنحن نقول هؤلاء الأئمة نشهد لهم بالخير وأنهم يرجى أن يكونوا من أهل الجنة. نعم، ولكن شهادة لهم بالجنة لا توجب الجنة لهم لو لم يكونوا من أهلها، وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها. والسلام أسلم. نعم،
شهادة بالله بالجنة
الرؤيا قد تكون حقا إذا أُجدت في القرآن ويعمل بها، وأما إذا لم تكن قراءة أو كانت تخالف الإسلام فلا يعمل بها. لو جاء الإنسان مثلا وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته وكلمني وقال يا فلان أنت في أيام القيض يشق عليك قيام صلاة الفجر فلا حرج عليك أن تؤخرها حتى تقوم من المنام، قلنا رأيت الرسول حقا فقالت حقا نقبل هذه الرؤيا؟
لا.
ليش؟ تخالف الشرع. لكن الرؤيا التي تؤيد بالقرائن ولا تخالف الشرع أو يؤيدها الشرع هذه لا بأس بها. ولهذا ذكروا عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وتعرفون قصته أنه كان جهوري الصوت وهو من خطباء الرسول عليه الصلاة والسلام، كان جهوري الصوت فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، انحبس في بيته وجعل يبكي ما استطاع أن يواجه الناس خوفا من أن يكون عمله قد حبط وهو لا شعر، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه منذ أنزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي، فأرسل إليه رسولا وقال له بشرى إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. الخوف من الله هو شاطئ السلام، هو شاطئ السلام، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. بشر بهذه البشرى عاش رضي الله عنه حميدا وقتل شهيدا في وقعة اليمامة ونشهد له بالجنة لقد الرسول يدخل وتدخل الجنة، لكنه لما قتل مر به أحد الجنود وكان عليه درعا فسلب درعه ووضعه في طرف الجيش تحت برمة، مدى أحمد جاله برمة إيش البرمة؟ نعم اين القدر من الخزن، وضع الدرع تحت هذا القدر وحوله فرس يستم، الفرس الذي يستم قالوا والذي يرفع تحت قوائمه، فراه صاحب له في المنام واخبره بالخبر قال انه مر بي اظنه قال فلانا، وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس فاستن، فإذا أصبحت فأض إليه، ثم أوصاه وصية إلى أبي بكر رضي الله عنه الخليفة. فلما أصبح الرجل أخبر القائد خالد بن الوليد بالخبر وذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع تماما تحت برمة وحوله فرس مستن. إذن هذه الرؤيا أُيدت بإيش؟ بالقراءة، بالقراءة. فنفذت الوصية، نفذها أبو بكر. قال العلماء ولم يعلم أن أحدا أوصى بعد موته ونفذت وصيته إلا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. فإذا جاءت القراءة على ذلك فلا بأس. كذلك أيضا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين قال إن الشيخ الإسلام ابن تيمية أشكلت عليه مسائل في الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عنه فأجاب وأفتاه، وهذه من كرامات الله لابن تيمية رحمه الله. من جملة ما استفتاه فيه قال إنه تقدم إلى الجنائز نصلي عليها ونشك في إسلام الميت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالشر يا أحمد، عليك بالشر يعني اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام لولا أنه يشهد له ما جاء في كتاب السنة لقلنا لا يعمل به. الشاهد لذلك قوله في آية اللعان، والخامسة أن لعنة الله عليه ليش؟ إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدل ذلك على أن تعليق الدعاء بشرط الاستحقاق جائز. انتهى.
والأحاديث لهذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس في أمور الدنيا بظهور الفرق الكبير بينهما والله
أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بفتنة القبر، وأن الفتنة بمعنى إيش؟ الاختبار والامتحان، بحيث يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. وذكرنا الدليل من القرآن والسنة أيضا في ذلك ظاهر. قال: ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات نعيم القبر. ودليله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة طيبين في العمل، يقولون متى؟ يقول حال توفيهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. فإذا قال قائل يشكل على هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة ادخلوا الجنة؟ قلنا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع الإنسان الميت في قبر، نسأل الله يجعلني وإياكم منه، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من طوفها ونعيمها ما تقر به عينه. وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ألبى هنا للسببية، فإن قلت إنها للسببية سلمت، وإن قلت إنها للعوض أشكل عليك هذا مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا في القرآن الكريم آيات متعددة يقول: بما كنتم تعملون. نقول: ما أسهل الجمع بين هذا الحديث وبين الآيات. ألبى في الآيات إيش؟ للسببية، يعني بسبب العمل. والبى في الحديث للمعارضة، كما تقول: اشتريت منك الثوب بدرهم، فهي للمعارضة. فلا يمكن أحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمله، ولكن يدخل الجنة بإيش؟ بسبب عمله. والفرق ظاهر. لو أن الله تعالى أراد أن يعوض، والله لتخسرن خسارة مؤكدة. لو أحصيت ما أنعم الله عليه بنوع من النعم، بنوع واحد من النعم، لكان يستقرض إيش؟ جميع أعماله. النفس الذي لا يشق عليه ولا يتعب ولا يكلف نعمة كبيرة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس. هذه النعمة لو أن أحد لو أنها قوبلت في العمل عملت كم نسبة عملت للساعات؟ يعني 3 ساعات في الموليلة قد يكون قد يكون 4 وقد يكون 5 وقد يستغرق الإنسان وقته كله في طاعة الله حتى النوم ينام ليستعين به على طاعة الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها وبهذا يكون النوم إيش عبادة. يعني حقيقة الموفق يستطيع أن يجعل جميع أوقاته وحركاته واستكناته جميعها عبادة يستطيع إن أكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله. والله تعالى يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثره هذا نعمتي عليه ينوي بأكله وطعامه وشرابه التقوي على طاعة الله صار عبادي ولا لا ينوي بذلك القيام بواجب نفسه لأن الإنسان يجب عليه أن يراعي نفسه حتى إنه إذا جاع وخاف الموت مش حكم الأكل يجب عليه أن يأكل وجوبا. فإن قال لا ما يجب أن أصابنا على الموت إني خالف ما يصير يجب أن تأكل واضح. إذا تأكل لتؤدي النفس حقها صار أكلك الآن إيش اللباس تلبس ثوب لتستر عورتك ولتتنعم به بالوقايه من البرد او الحر يرحمك الله وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم باس الى اخر. المهم يا اخواني والله يفوت علينا اشياء كثيره تضيع علينا كل بسبب الغفله عن النيه والا فلو استحضرنا النيه لكانت كل حركاتنا وسكناتنا إيش عبادة نثاب عليه. أقول لو أن أحدا قابل نعمة الله نوعا واحدا من نعمة الله عليك بعملك الصالح نستغرق كله ثم نقول كما قال بعض العلماء قال إن توفيقك للشكر نعمة يستوجب الشكر لأن كثيرا من الناس كرم الشكر فإذا أنعم الله عليك ووفقك لشكر النعمة واستعمالها في طاعة مولاك فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. وفي هذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذن ألبى في قول بما كنت تعملون ليش للسببية لأن العوام ها؟ إيش؟ نريد يا جماعة؟
أين
أنا فاهم؟ هل نعيد ولا لا؟ طيب نعيد. العرب يقف الشاعر يتلو عليهم 50 بيت وينصرف ويحفظونه جميعا وانتاجهم بيتين. يقول إذا كان شكري نعمة الله إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر اكتب يا ما هي ورقة هذه ورقة علي له في مثلها يجب الشكر اكتب واعطني اياه شوف عن كتابتك عربية ولا ايش ها روسية عطني حتى باللغتين عشان نشوف. طيب اسمع إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر هذا الشرط الثاني بالثاني فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله هذا الشرط الأول وإن طالت الأيام واتصل العمر ها كتبت؟ وش كتبت؟ خلاص ما شاء الله. فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ بس الآن عندنا فيه قواعد ممكن ترى عليها. بارك الله فيك. طيب إذا ننتقل إلى الفقرة الثانية، ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. نؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين لقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم. أي ملائكة؟ الملائكة الذين نزلوا لقبض أرواحهم. هؤلاء في غمرات الموت أي في السكرات التي تغمرهم. يعني لو ترى هؤلاء لرأيت أمرا عجبا. فالجواب لو إيش؟ محذوف، ويحذف في مثل هذا ليذهب الذهن كل مذهب في تقديره. إذ الظالمون في غمرات الموت. الظالمون هنا المراد بهم الكافرين، المراد بهم الكافرون لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. والملائكة باسطوا أيديهم، مادوها، أخرجوا أنفسهم. سبحان الله، هذا يدل على أنهم شحيحون جدا في نفوسهم، ولا يودون أن تخرج نفوسهم، لأنهم والعياذ بالله يبشرون بغضب من الله وعقاب من الله، فتنفر النفس، تتفرق الجسد هربا مما أنذرت به، فيقول: أخرجوا أنفسكم، أعطونا إياها. وتصور هذا المشهد، وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة. ثم قال: اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم هنا أل للعهد الحضوري. اليوم أي يوم تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، تجزون عذاب الهون أي عذاب الذل، بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم على آياته تستكبرون. بسببين: الكذب على الله، والاستكبار عن عبادة الله. والب هنا للسببية. هذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذاب القبر. وهناك أدلة. أما السنة فقد تواترت بذلك تواترا لا نظير له. كل مسلم يقول في كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن فعذاب القبر متواتر تواترا لا نظير له. يعني جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر، لأن عذاب القبر كل الناس يقولونه. يعني يشبه أن يكون تواتر القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير. كل إنسان يقول في صلاته: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يقول: والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حقا. من المؤمنون؟ الذين يؤمنون بالغيب. وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا. يعني بعض الناس والعياذ بالله أنكر عذاب القبر وأنكر فتنة القبر، وقال: كيف يكون هذا؟ نحن نحفر القبر ثاني يوم أو أول يوم نجد أن القبر هو لم يوسع وليس فيه آثار عذاب، ونجد أن البدن كذلك لم يتغير، وكيف يقعد الإنسان في قبره وهو قد وضع عليه اللبن، وما أشبه ذلك من الأمور. يقيسون أمور الدنيا بأمور الآخرة بأمور الدنيا. هؤلاء ليسوا بمؤمنين، هؤلاء لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، فليسوا مؤمنين بالغيب. المؤمن بالغيب أن يقول فيما أخبر الله به ورسوله حقا حقا حقا، هذا المؤمن. لكن هؤلاء والعياذ بالله قوم ملحدون لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. فنقول: نحن لا نعارض هذا بما نشاهده في الدنيا، لأن أمور الآخرة من أمور لا تقارن بأمور الدنيا لظهور الفرق، والفرق ظاهر. على أننا نقول لهؤلاء: أليس الواحد منكم في منام يرى في الرؤيا أنه قد زار أصدقاءه وأنه قد وصل البلد الفلاني وأنه جلس وأنه قام وهو إيش؟ على فراشه لم يتغير حتى لحافه لم يسقط عن ظهره، ومع ذلك يرى أشياء كثيرة، مع أن تعلق البدن الروح بالبدن في المنام أقوى من تعلق الروح بالبدن بعد الموت. فإذا كان هذا للروح في حال الوفاة الصغرى، فما بالك بالحياة الكبرى، قصد بالميتة الكبرى. فالمهم يا أخواني أنه يجب علينا فيما يتعلق بأمر الآخرة أن إيش؟ أن نؤمن ونسلم. وأنا أقول كيف ولما يوم القيامة الناس في صعيد واحد، ترى المؤمنين يسعمرهم إيش؟ بين أيديهم وبإيمانهم، والكافرون في ظلمة ليس عندهم نفس، والمقام واحد والزمن واحد، لكن أمور الآخرة لا تقاس أبدا بأمور الدنيا. ولهذا قال: لظهور الفرق الكبير بينهم. والله المستعان. وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر والمتردد. والمنكر والمتردد: المؤمن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا وهذا حق ولا إشكال فيه، والملحد يتردد أو منكر. انتهى الوقت؟ طيب. فصل: ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقترته حكمته. نؤمن بالقدر خيره وشره لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه الخمسة والحمد لله كلها تكلمنا عليها، كلها سبق. بقي السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر واجب لأنه من الإيمان بالله، وقوله خيره وشره. القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته ويقتضيه علمه. فالمقدر للخير هو الله، والمقدر للشر هو الله. انتبه، كل ما في الكون من خير وشر ونعم وبلاء وفقر وغنى وعز وذل وكفر وإيمان، كله من الله عز وجل. ما في شيء خرج عن ملكه، لكن يبقى النظر كيف يكون الشر من الله. نقول: نعم يكون الشر من الله، لكنه ليس إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك. وانتبه للفرق الدقيق بين قولك الشر من الله والشر ليس إلى الله. الشر من الله يعني أن هذه الشرور التي اقتزها الله عز وجل شرور خلقها من؟
الله.
الله. الحريق الذي يطلب أمواله وأنفسه شر خلقه الله. العواصف المدمرة خلقها الله. الفيضانات المغرقة خلقها الله. الأوبئة المهلكة خلقها الله، وكلها شر. المعاصي والكفر والإلحاد والتطاحن بين المؤمنين والكفار شر، لكن خلقه من؟
الله.
طيب، إذن كل شيء من الله، لكن الشر ليس إليه، بمعنى أن هذا الشر الكائن في المخلوق ليس شرا بالنسبة لفعل الله، ليس شرا بالنسبة لفعل الله. ليش؟ لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة، فإذا كان تقديره لحكمة كان خيرا بالنسبة للغاية الحميدة. واضح يا أخوان؟ واضح. الإنسان قد يصاب بمرض يتأذى به ويشق عليه، لكن هذا المرض ربما يكون سببا في استقامته، أليس كذلك؟ كثير من الناس استقاموا حين ابتلوا ببلاء. حدثني رجل أنه كان من أشد الناس إلحادا، لا يصلي ولا يتحاشى عن زنا ولا عن مخدرات ولا عن خمور، سبحان الله، فاسق بمعنى الكلمة. فمات أبوه، مات أبوه اللي كان عاجزا عن تربيته، مات أبوه. يقول سبحان الله، لما مات أبي وأردت المصيبة آمنت، سبحان الله العظيم، آمن لأنه عرف الله عز وجل، آمن واستقام وصار إلى أن حدثني من الملتزمين الذين نشهد لهم بخير. إذن هذه المصيبة التي حصلت بفقد أبيه صارت إيش؟ صارت خيرا له، صارت خيرا له. كذلك الإنسان مصاب بالمرض بعد الصحة، لا يمكن أن يعرف قدر الصحة تماما حتى يصاب بالمرض أبدا. أنت الآن والحمد لله تتنفس بسهولة، تتكلم بسهولة، تأتي تقضي حاجتك بسهولة، لكن لو أصبت بعائق بضيق نفس عرفت قدر نعمة الله عليك بالنفس أو لا؟ نعم. لو أصبت بحبس البول عرفت قدر نعمة الله عليك بسهولة في إخراجه. لو أصبت بسلف البول عكس الحبس إيش؟ عرفت نعمة الله عليك بالقدرة على حبسه. إذن الشرور التي تكون في مفعولات الله ليست شرا بالنسبة لفعل الله، بالنسبة لفعل الله، فعل الله كله خير، والشر في المفعولات. انتبه للفرق الدقيق حتى لا يشكل عليك قول الرسول تؤمن بالقدر خير وشر. إذا تؤمن بالقدر أي تؤمن بالمقدور خير وشر، أما القدر الذي هو تقدير رب عز وجل فوالله إنه كله خير، كل خير. طيب وجود الشيطان خير؟
نعم.
عجيب، خير؟
نعم.
نعم، لولا وجود الشيطان ما عرفنا قدر الطاعة، لأن الذي يجاهدنا على الطاعة هو الشيطان، والذي يوصل لنا بالمعاصي هو الشيطان، ولا نعرف قدر النعمة إلا بذلك. لولا الشيطان ما كان هناك كاف ولم يستقم الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مجرد الأفاعي السباع وجودها خير ولا لا؟ لكنها هي شر، لكن وجودها لتعرف بذلك قدر نعمة الله عليه. الأفعى ما هي بالنسبة للبعيد؟
لا شك.
الأفعى والبعيد وش النسبة بينهما؟
لا شك.
الأفعى كدين البعيد، كدين البعيد، وما ذلك الأفعى لو تمسك لأهلك. البعير تأتي إليك منقادة بكل سهولة، الصبي الصغير الذي أقل من ساق البعير يقودها بكل سهولة، يبركها ويحمل عليها ويركبها وهي تتجرب. تعرفون تتجرب؟ تعرف الطعام، تعرف الطعام، ما على باله أبدا. بهذا تعرف قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته وأشياء كثيرة يقول شرحها. لكن المهم أن نؤمن بأن كل ما وقع في السماوات أو في الأرض فإنه بإيش؟ بتقدير الله عز وجل، من خير أو شر. تؤمن بالقدر خير وشر. المعاصي بتقدير الله. أفهمتم؟ العجب أن المعتدلة الذين ينزهون الله عز وجل يقولون المعاصي من فعل العبد وليس من الله. وقال قائلهم مرة سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، أنت لا قلت سبحان الله العظيم، سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأن الله قال في كتابه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن يزن الزاني ليس بتقدير الله، فقال له السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. خصمه أو لا؟ خصمه، لأنك إذا قلت المعاصي مهما مخلوقة الله صار في ملك الله ما لا يريد، وصار ملك الله قاصر لا لم يعم كل شيء. طيب انتهى الوقت؟
نعم.
قال المؤلف رحمه الله وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه. إذن الله عز وجل عالم بكل شيء، حتى الذي لم يقع هو عالم به. لكن هنا إشكال، قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هاتان الآيتان وأمثالهما تقتضيان تجدد علم الله عز وجل، ونحن نقول إن علم الله أزلي سابق، فكيف نجيب عن هذه الآيات؟ نقول الجواب عن هذه الآيات من وجهين. الوجه الأول أن علمه به بعد وقوعها علم بوقوعها، وعلمه بها قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وبينهما فرق. أنا مثلا عندما أعرف أنه سيؤذن الظهر الساعة 2:10 هذا علم به قبل وقوعه، فإذا أذن في هذا الوقت فهذا علم ليس متجددا لأنه سبق أن يعلم بذلك، لكنه علم به بعد وقوعه. فعلم الله بالكائنات قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وعلمه بها بعد وقوعها علم بأنها واقع. هذا واحد. الوجه الثاني وهو أسد، أن نقول علم الله بها قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلمه بعد وقوعها هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وعلى هذا فقوله حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن هذا المبتلى لم يوجد أصلا، لم يوجد. إن الله علم أن العاصي سيعمل هذه المعصية قبل كل شيء، علم أزل لا يزال في نفس الله عز وجل قبل أن يخلق هذا المخلوق الذي عصى الله، لكن علمه بعد المعصية هو العلم الذي يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. قلنا ذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم، هذا القدر نؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. انتبه لهذه الجملة الثانية، اقتضته حكمته، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. اعلم أن كل شيء يقع من الكائنات وأن كل شيء يحكم الله به من المشروعات، اعلم أنه على وفق الحكمة. وإذا آمنت بذلك فإنك سوف تعلم أن الواقع شرعا أو الواقع قدرا لا اعتراض عليه بوجه من الوجوه. انتبه يا أخي لهذا، لأن الإنسان بقصور علمه قد يتراءى له أن هذا الشيء مخالف الحكمة، قد يتراءى له أن هذا الشيء مخالف الحكمة. نقول إنه إذا تراءى لك أن هذا الشيء موافق الحكمة مخالف الحكمة فاتهم رأيك، اتهم رأيك، لأن الذي قدره أو شرعه هو الله عز وجل وهو أحكم من الحاكمين. فلا يمكن أن يوجد شيء من الكائنات أو شيء من المشروعات إلا وهو على وفق الحكمة. ولذلك يجب أن نسلم للشرع ونستسلم للقدر واجب. لو لم نفعل ذلك ما رضينا بالله ربا. الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لشرعه ويستسلم لقدره ويقول لا شك أن هذا لحكمة عظيمة، إما أن أعلمها الآن وإما أن أعلمها بعد الآن. ولهذا نضرب لكم مثلا صغير. الإنسان يريد شيئا من الأشياء أحيانا ثم يجد موانع تمنعه من فعله أو مقتضيات تقتضي أن يفعل غيره، فتجد يندم ويتكدر. وإذا بالأمر يكون الخيرة فيما اختار الله، يعلم أنه لو فعل الأمر على ما قدره هو سوف ينعكس عليه، لكن الله قدر الأمر على خلاف ما يريد لحكمة وهي من مصلحة العبد. ولا أدري هل أقول ذلك في يومياتكم أو في شهوركم أو في سنواتكم أو في أعمالكم أو لم يقع منكم شيء من ذلك. واقع واقع. أنا أحدثكم عن نفسي، أحيانا أريد شيئا وأصر عليه وإذا لم يتيسر لي ندمت، ثم إذا بالأمر تكون الخيرة فيما لم أريد بل فيما جرى. إنسان مثلا نقل في وظيفة من بلد إلى آخر، تجد يتكدر وكيف أذهب عن أصحابي الذين كنت معهم إلى بلد لا أعرف، ثم يقدر له في هذا البلد. إنسان مثلا نقل في وظيفة من بلد إلى آخر، تجد يتكدر وكيف أذهب عن أصحابي الذين كنت معهم إلى بلد لا أعرف، ثم يقدر له في هذا البلد أن يكسب علما وصلاحا وتعليما وإرشادا لم يكن يكسبها من قبل، أو يكتسب مالا وغنى لم يكن مهيئا له من قبل. إذن الخير بإيش؟ في مواقع لا بما قدره هو. فلذلك يجب علينا أيها الإخوة، يجب علينا أن نعتقد مقتضى قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، وأن الحكمة في كل ما قدره الله وكل ما شرعه الله، وأن تسير مع القدر حيث سار تجد الرائحة تجد الطمأنينة والاستراحة التامة. سير مع القدر حيث شاء، لكن في المعصية لا ترضى بها. يقول وللقدر أربع مرات. المرتبة الأولى العلم، يعني مرتبة علم الله، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي. علمه الأزلي يعني أنه ليس بحادث أزلي، الأبدي يعني أنه ليس بمنقطع. علم من سوى الله إيش؟ ليس أبديا ولا أزليا، لأنه يعرض يعني لأنه يسبقه جهل ويلحقه نسيان. كلنا أخرجنا الله من بطون أمهاتنا إيش؟ لا نعلم شيئا، حتى الطفل ما يعرف أمه إلا بعد ولده، لا نعلم شيئا. ثم جعل الله لنا السمع والأبصار والأفئدة، فبالسمع والبصر ندرك المعلومات وبالأفئدة نعقلها. طيب هل ننسى؟
نعم
يلجو علينا النسيان، لكن الرب عز وجل علمه أزلي أي ليس بحادث، أبدي أي ليس بزائد. طيب نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يحقه نسيان بعد علم. قال موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، يعني ما شأنها أخبرنا عنها، قال له موسى علمها عند من؟ عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا واحد. يجب أن تعلم بأن الله تعالى بكل شيء عليم، عالم حتى بأفعالك، حتى أفعالك الله عالم بها. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. اللوح المحفوظ يعني المحفوظ عن الأيدي، المحفوظ عن التغيير، كتاب لوح لا يناله أحد، لوح لا يتغير ما فيه. هذا اللوح من خشب عجيب، طيب من حديد، من ذهب، من فضة، من نور، الله أعلم، الله أعلم. نؤمن بأنه لوح محفوظ كتب الله فيه مقادير الخلق ما هو كائن إلى يوم القيامة. أتدرون كيفية الكتابة؟ خلق الله القلم فقال له اكتب، اكتب. فقال القلم يا ربي ماذا أكتب؟ سمع أو لم يسمع؟ أطاع أو لم يطع؟ أطاع، لكن الأمر مجمل لم يبين فيه المكتوب. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. انظر خضوع الكائنات لله، وأنت يا ابن آدم ما تقطع إلا بشر. القلم فيما نعلم أنه جمال، فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة بعلم الله عز وجل. كل ما كان أو يكون في الدنيا أو للإنسان أو لأي أحد مكتوب في اللوح المحفوظ. قال في الحديث فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نؤمن بها. إذن علم، ثاني كتابة. الدليل قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك أي المعلوم في كتاب، الكتاب هو الثانية ويعلم هو الأولى، هي الأولى. إن ذلك على الله يسير، يعني إن علم ذلك بل إن كتابة ذلك على الله يسير. هل احتاج الله عز وجل إلى دوار وإلى مداد وما أشبه ذلك؟ لا، كلمة واحدة اكتب ما هو كان. وهل هذا صعب؟ أجيبوا جماعة، إن ذلك على الله يسير. إذن بارك الله فيكم، هذه الآية تضمنت الدليل للمرتبتين، هما العقيدة على المكتاب. طيب المرتبة الثالثة، طيب ألم تعلم، كلنا يعلم أن الإسلام هنا للتقرير، للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، ألم يكن نطفة من مني يمنى، وأمثال هذا كثير. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة من؟ مشيئة الله. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، لقول المسلمين جميعا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل المسلمين يقول هذا، كل المسلمين يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فالكائنات كلها بمشيئة الله. طيب فعل العبد بمشيئة الله، المطر بمشيئة الله، خلق الإنسان بمشيئة الله، فكل شيء بمشيئة الله، سواء كان من أفعاله التي لا يفعلها إلا هو أو من أفعال العباد، كل ذلك بمشيئة الله. المرتبة الرابعة الخلق، يعني أن الله خلق كل شيء، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. طيب خالق كل شيء، كل شيء مخلوق لله. الأخ، الإنسان مخلوق لله، عمله مخلوق لله، حتى حركة مخلوق لله، ولا الله خلق الآدم وقال سوى اللي تبي؟ نعم الأول، كل حركة فهي خلق لله عز وجل، كل سكون فهو خلق لله. نعم خالق كل شيء. العجب أن الجهمية استدلوا بالآية الكريمة على أن القرآن مخلوق، وهذا الاستدلال باطل، لأن المخلوق منفصل بائن عن الخالق، إذ أن المخلوق يستلزم ثلاثة أشياء: خالق وخلق ومخلوق. فالمخلوق إذا ليس من صفات الخالق، أليس كذلك؟ ما الذي من صفات الخالق؟
الخلق.
فهو بائن منفصل عنه. فهل القرآن شيء بائن منفصل يعني محسوس ينظر بالعين، أو هو كلام من صفات المتكلم؟ الثاني. إذن كيف تقولون إن الله خالق القرآن؟ لا يمكن أبدا، بل القرآن وصفه لأنه كلامه، ووصف الإنسان ليس من مفعولاته. طيب، أعطيتك تمرة أكلتها، هل فعلك هو التمرة؟ أو التمرة مأكولة والأكل غير المأكول؟ والأكل غير المأكول. الثاني. طيب، وهل أنت الأكل؟
لا.
أنت آكل ومضغك أكل والممضوغ مأكول. إذن فيجب أن الإنسان يفرق بين المفعول البائن وبين الفعل الذي هو أصل الفاعل. فالقرآن كلام الله، والآية لا تدل عليه، لأنه قال الله خالق كل شيء، فيلزم أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخالق. قال: وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ، له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد المفاتيح، يعني أن مفاتيح الأمور كلها في يد الله عز وجل. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. كل ما يقوم به العباد من أقوال مثل التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، أو أفعال كالصلاة الركوع والسجود والقيام والقعود، أو تروك كترك الزنا، ترك الخمر، ترك الربا وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل: هل الترك فعل؟ قلنا: نعم، لأن الترك كف النفس عن الفعل، فلكونه كفا صار فعلا، إذا هو مخلوق الله عز وجل، هو مخلوق الله، ففعلك مخلوق وتركك مخلوق. قال: فهي معلومة لله، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. نحن والحمد لله نؤمن بذلك، خلافا للذين قالوا إن أفعال العبد يستقل بها العبد مشيئة وخلقا، ولا مشيئة لله في أفعال العباد، ولا خلق لله في أفعال العباد. من هؤلاء؟ القدرية. القدرية الذين هم المعتزلة يقولون بهذا. والغريب أن القدرية إخوان للجهمية وأعداء للجهمية، أحيانا يكونون إخوانا وأحيانا يكونون أعداء. هم إخوان في باب الصفات، في باب الصفات إخوان، كلهم يقولون إن الله معطل عن الصفات. في باب القدر إيش؟ أعداء. الجبرية يقولون إن هذا كله فعل الله عز وجل، والعبد ما له فعل، وإنما تنسب الأفعال إليه مجازا، كما ينسب الإحراق إلى النار، فالنار لا تفرق بنفسها، بمعنى أنها لا تساوي الإحراق، كذلك العبد يجعلون فعل العبد كإحراق النار تماما بدون إرادة من العبد. وهؤلاء الجبرية وهم الجهمية، وهم على طرفي نقيض مع المعتزلة. الجبرية مع المعتزلة. المعتزلة يقولون الإنسان مستقل، مستقل بعمله، وربما نشير إليه إن شاء الله بعد. قال قد شاءها وخلقها، الدليل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأضاف المشيئة للعبد والفعل للعبد. أين إضافة المشيئة للعبد؟ لمن شاء منكم. وأين إضافة العبد للعبد؟ أن يستقيم. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن أن نشاء الاستقامة أو الانحراف والعياذ بالله إلا بمشيئة الله عز وجل. لو أراد الإنسان أن يستقيم وأراد الله تعالى أن يضل، ماذا يكون؟
ما يستطيع.
لو أراد أن يضل وأراد الله تعالى أن يستقيم،
يستقيم
ولم يضل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية استدل بها الجبرية، لأنه قال الإنسان ما يشاء إلا إذا شاء الله، وهي في الحقيقة حجة عليه، لأن الجبرية ينكرون مشيئة الأب، والآية تثبت ذلك. وقال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. من قائله؟ من الذي نقل الله عن هذا القول؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون. فالآية صريحة في أن الله خلق الإنسان، وصريحة في أن الله خلق عمله. هذا إذا جعلنا ما مصدرية. طيب الآية خلقكم وما تعملون، نقول خلقكم وخلق أعمالكم بناء على إيش؟ على أن ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم، وهي على كونها مصدرية واضح أن الله خلق عمل العبد. لكن في احتمال أن تكون ما اسما موصولا، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه، أي خلق مفعولكم. وقد قيل إذا جاء الاحتمال ما زال الاستدلال، مع الاحتمال لا الاستدلال. فنقول حتى على القول بأن ما مصدر بأن ما اسم موصول أي خلق الذي تعملون يدل على أن عمل عبد مخلوق، لأنه إذا كان مفعوله مخلوقا ففعله من باب أولى في الواقع، إذ أن المخلوق ناتج عن مخلوق، فيكون هذا دليلا على أن عمل عبد مخلوق من الوجهين. وفيه رد على القدرية نعم. ولكن مع ذلك، أي مع هذا الإيمان بالمراتب الأربع، والمراتب الأربع هي الأخ، كم مراتب القدر الأربع؟ وهي نعم. والثاني لا رتب نعم. لا ما هي بآخر شيء حتى هذا غلط، ولا نريد أن تقصد من أول شيء إلى آخر شيء. ما رأيك لو طلبنا منك أن تقوم وتتوضأ أو على الأقل تغسل وجهك؟ ممكن؟ نعم. طيب سنتنشر. من يقولها مرتبة؟ نعم. نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جمعت هذه المراتب الأربع في بيت: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وإذا الثانية علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وللمرة الثالثة وهو بيت واحد علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حضره؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أنا لا أسمح للذي حفظه أولا أن يقول حفظته الآن. من الذي حفظه الآن؟ لا شيء. اللهم كما الحافظ من قبل صحيح؟ اقرأ.
علم كتابة مشيئة مولانا.
خطأ. صح صحيح. اقرأ. وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب حفظتها أولا؟
إن شاء الله.
أولا
مع التكرار
من اليوم حفظتها؟ قبل ما حفظتها. يلا اقرأ.
علم كتابة مولانا وخلقه.
خطأ. صح خلاص. هو على كل حال بيت واحد لكنه بينت الأشياء مرتبة. قال ولكننا مع ذلك أي مع إيماننا بهذه المراتب الأربع ولكن مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل العبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. وانتهى الوقت.
نعم
نعم أجل نقبلها. نعم
شيخ بارك الله فيكم. أشكل علي عمل الأسباب الذي حث عليها الشرع والتسليم القدر. لأن مثلا إذا ذهب إلى حاجة يعملها مثلا أو يحصلها ثم تعسر هو مطلوب عمل الأسباب والمجاهد كطالب يدرس ثم رسل نقول لا تذاكر لأنك خلاص القدر الله قدر عليك أرسل. أو مثلا إنسان خرب السيارة
الله قدر عليك الرسوب الحاصل.
نعم
لكن المستقبل ما ندري. ولهذا نحن لا نعلم أبدا أن الله قدر الشيء إلا بعد أن يقع. لكن إذا وقع ما نقول والله نحن استقللنا به. نقول نسلم أن الله شاءه من قبل.
شيخ هذا يحصل الإنسان في مجريات اليوم أحيانا يذهب إلى طبيب.
نعم
ثم ما يجي الطبيب.
طيب
يروح ويرجع ما يجي الطبيب.
مش
طيب يعني يظل يحاول أن يقول إن الله قدر.
لا يظل يحاول يظل يحاول. ما في الأسباب من القدر. ولهذا لما جاء عبد الله بن رواحة إلى أمير المؤمنين أبو عبيدة عامر بن الجراح في مسألة الطاعون وأظنه معروفة لكم معروفة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام وفي أثناء الطريق جاءه الخبر بأن الشام قد وقع فيه الطاعون والطاعون وباء معد مهلك. فتوقف وشاور الصحابة وجاء بهم أفرادا بالنوع جاء بهم جميعا وشاورهم استقر الرأي على أن يرجعوا وأن لا يلقوا بأيديهم للتهلكة. فجاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. والذي قال عمر عند استشهاده لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة لأن الرسول قال إنه أمين هذه الأمة. جاء إلى عمر قال يا أمير المؤمنين كيف نرسل أفرارا من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ففعل الأسباب من قدر الله وترك العمل من قدر الله وعدم تأثير الأسباب من قدر الله كل شيء من قدر الله. ثم ضرب له مثلا قال رأيت لو كان لك إبل وكان هناك واد له شعبتان شعبة مخصبة طيبة أترعاها في المخصبة الطيبة أو في المجدبة؟ قال في النص قائل تراه بقدر الله او بغير قدر الله؟ قال بقدر الله. قال نحن الان نعدل عن الشيء عن هذه البلاد التي فيها الوباء الى بلاد سالمه بقدر الله.
كيف نستسلم؟ ما هو الاستسلام القدر
المقصود؟ انه اذا وقع ما تكره قل قدر الله ما شاء فعل. الم تقرا الحديث المؤمن القوي خير واحب الى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كلمه ولا تعجز هذه سد لباب الذي قلت تكرر الى الطبيب ولم يجد. لا تعجز ما دام في الامر حيله افعل. وان اصابك شيء يعني بعد فعل الاسباب فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. الاشياء المقدوره يا جماعه اذا انصح اذا كنت اجيب على سؤال لا احد يفكر بالسؤال اللي عنده لأنه تقع عليه الفائدة، ربما تكون الفائدة في جواب السائل أكبر من الفائدة التي يريد أن يسعى لها. أقول أما الأمور الواقعة تارة تكون بمحاولتك أنت وتعجز عنها، وتارة تكون من الله مباشرة كالمرض والحادث وما أشبه ذلك. كلها يجب عليك أن تستسلم، لا الشيء الذي فعلت أسبابه ولم تنجح، ولا الشيء الذي ليس لك فيه قدرة ولا حيلة ووقع عليك. نعم. ترى عشر دقائق هذا.
عشرة؟
إيه لأن درسي. نعم. لا لا أبدا. مذهب الأشاعرة في باب القدر يشبه مذهب الجبرية. بل هو في الحقيقة مذهب لا يمكن يتصور الإنسان. يقول الله خالق الفعل وفعل العبد كسب. سبحان الله ما هذا؟ لكنهم يتناقضون مثل ما تناقضوا في الكلام وهو أعظم من هذا. قالوا إن الله يتكلم لكن كلامه في نفسه وما سمعه جبريل فهو مخلوق.
ما انت فاهم
لأن حتى هم يقولون ولا يفهمون. نعم. ولهذا يقول ثلاثة أشياء ما لها أصل أو ما له معنى هي من جملة الكسب عند الأشعر. نعم. نعم. ومن أنكر العلم والكتابة ممكن للمشيئة والفضل. لكن لاحظوا أن المعتزلة متأخروهم هانوا قليلا. وهذا مكانك. ها؟ ولا ما تجي. لا بأس إن شاء الله طار عنك النوم الآن. يقول شيخ الإسلام إن غلاة القدرية قديما كانوا ينكرون العلم والكتاب ومنكروه اليوم قليل. هذا في زمن شيخ الإسلام الثاني صاروا ينكرون المشيئة والخلق، لكن يقول إن الله عالم بذلك. والحقيقة أنهم إذا قالوا إن الله عالم بذلك فإنهم مخصومون. ولهذا قال الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم، إن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصم. وهذه كلمة حقيقة. القدرية المتأخرون يقولون إن الله عالم كاتب لكن لا يشاء ولا أعرف. نقول كما قال الشاعر هل تقرون بأن الله عالم؟ إذا قالوا نعم. هل تقرون بأن الله كتب كل شيء؟ قالوا نعم. هل تقرون بأن ذلك بمشيئته؟ قالوا لا. فهمت؟ نقول أنتم على أنفسكم ما دمتم أقررتم بأن الله عالم بهذه الأشياء، عالم بكل شيء، شائل لكل شيء، فهل وقع ما وقع من العبد على وفق معلومه أو على خلاف معلومه؟ إن قالوا على وفق معلومه قلنا هذا الذي نريد خصمتم، وإن قالوا على خلافه كفرتم. يعني يلزم من هذا أن الأشياء تقع على خلاف معلوم الله فيكون الله جاهل. واضح؟ نعم. كثير من الأشياء أدخلها المتكلمون في العقائد وهي لا حاجة لها، لا حاجة لها. خاضوا في أشياء كثيرة منها ما ذكرت، هل العرش أول أو القلم أول؟ نعم. والصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية حيث قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وهذا الحق. العرش هو أول المخلوقات التي نعلمها. القلم، إن أول ما خلق له القلم قال له اكتب، المعنى أن الله من حين خلقه أمره بالكتابة، لم يخلق قلما دون أن يكتب، ولكنه خلق القلم ثم أمره بالكتابة. عرفت؟ نعم. أي المشيئة نوعان: مشيئة سابقة، وهذه تابعة للعلم، ومشيئة لاحقة مقارنة للفعل، وهذه مقارنة للفعل. يعني قد شاء الله مثلا أن يفعل العبد كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في بلد كذا وكذا، هذا شاءه من قبل وهو كائن في علمه عز وجل، لكن المشيئة الحادثة التي بها يكون الفعل هذه متأخرة عن كتابه. انتهى الوقت. طيب نحن الباب معدينهم بعد. نعم. ايش الاقدار؟ نعم. الاقدار المؤذية للعبد تكفر بها السيئات على كل حال، لانها نوع من العقوبة، نوع من العقوبة. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن احتسب الإنسان الأجر على الله وصبر أثيب، ولهذا الثواب مقرون بالصبر عليه والتكفير بمجرد الإصابة. فهمت الآن؟ إذا صبر واحتسب الأجر يرفع الله بها الدرجة. نعم.
لم أفهم مع القول بأن ما في قول تعالى: والله خلقكم وما تعملون، على أنها موصولة، ما المعنى؟
المعنى: وخلق الذي تعملون، يعني هذه الأصنام، فيقيم الحجة عليهم بأنها مخلوقة، والمخلوق لا يمكن أن يكون معبودا. صحيح صحيح، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون. لكن فيها تطير شوي. الجمع لا تعارض أصلا، لأن الإنسان إذا علم الله من نيته إرادة الخير وفقه له، وفقه له. والدليل قوله تعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا أزاغ الله قلوبهم لم يرد الخير. نعم. لا، أنت من الجانب الأيسر.
طيب. الله عز وجل القلم فكتب ما هو قائم الى يوم القيامه، وما نسمع ان الرسول عليه الصلاه والسلام الى المعراج بلغ منزله حتى سمع فيه صريفه الاقلام.
نعم.
فهل القلم كتب وانتهى هنالك اشياء تكتب؟
هي الكتابه اليوميه، كل يوم هو في شان، هذه كتابه يوميه. وانت تعرف يا اسمك يا مدثر، تعرف الآن لو لك دولة صغيرة ما لها يوميات ولها عموميات، طيب كيف على الخلق في السماء والأرض والمخلوقات من الآدم فقط، آدم وجن وسباع وحشرات، سبحان الله. يعني لا تستطيع إحصاء الأجناس فضلا عن الأنواع فضلا عن الأفراد.
يعني الكتابة السابقة كتابة عمومية أو مجملة يعني؟
نعم. الله أعلم، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لكن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، ما في أيدي الملائكة أو ما له أسباب معينة قد يتغير.
حديثنا نقول يدخل تحت قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت،
يمكن إن الحسنات
يذهبن
السيئات. إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا قرنا جميعا صار القضاء ما يقضي به الله تعالى في الأزل، والتقدير ما يقدره في الحاضر. نعم.
انتهى الوقت.
الآن في وسائل،
إذا
انقطعت السبل بالكلية فليسلك أقرب الطرق وليدعو الله. الدعاء اللي يعتمد على الدعاء معه بدون فعل الأسباب هذا إذا انقطعت الأسباب، والله تعالى قد يوصله بما شاء عن طريق الملائكة أو غيره، لكن ما دام العبد يمكنه أن يفعل أسباب فهو مأمور بها. نعم. عندنا الفرائض.
وقلنا تنزيل ما تكون فيه، والدليل على ان فعل العبد باختيار من القدره المطلوب، ايضا قوله تعالى تحت خمسه من الشرك، وقوله تحت قوله ولو اراد الخروج لاعز الى عز، فاثبت للعبد اختيارا بمشيئته واعزازا بارادته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الإيمان بالقدر ومراتبه وهي أربع، الأولى لا تنظر الكتاب، لا أحمد، الأولى العلم، والثانية لا الكتاب، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. وذكرنا دليل كل واحد، ونحن بدأنا بالعلم لأنه هو السابق، فإن الله لم يزل ولا يزال عليما، ثم بالكتابة لأنها بعده، ثم بالمشيئة لأنها بعد ذلك. ولكن لاحظ أن المشيئة فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق، مشيئة الله للأشياء فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق. الشيء السابق هو أن الله عز وجل بعلمه القديم شاء كل ما أراد أن يفعله من أصل، لكن المشيئة المقارنة هي مرادنا هنا. متى تكون المشيئة المقارنة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تكون عند الفعل، هذه المشيئة المقارنة. وبعد المشيئة يكون الخلق. ولهذا يجب على الطالب إذا أراد أن يذكر المراتب أن يذكرها إيش؟ مرتبة. وقد ذكرت في بيت أنشدتكموه بالأمس، ما شاء الله وقليل. نعم. أحسن. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، لما ذكرنا هذا قد يفهم الإنسان من ذلك ما فهمته الجهمية من أن الإنسان مجبر على عمله موافقة للقدر المكتوب، فنقول ونؤمن ولكننا مع ذلك نؤمن، مع ذلك أي مع إثباتنا المراتب الأربع نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة، اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. اختيار وقدرة بهما، البل السببية بهما يكون الفعل. فلولا اختيار العبد الشيء ما حصل الفعل، ولولا قدرته ما حصل الفعل. أرأيت لو أنك تريد أن تكتب رسالة، هل تكتبها بلا إرادة؟ لا، متى أردت كتبتها. لو كنت لا تستطيع الكتابة إما لجهلك بها أو عجزك عنها، هل تكتب؟ لا تكتب. إذن فعل كل إنسان مقرون بإرادة وقدرة، بإرادة وقدرة. لولا الإرادة لم يفعل، ولولا القدرة لم يقع منه الفعل. ولهذا قال: والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. إيتوا هذا فعل ولا غير فعل؟
نعم.
شئتم
فعل كلام،
لا، إرادة ومشيئة. فأثبت للعبد فعلا وأثبت له مشيئة. والمعنى إيتوا النساء في قبولهن من أي جهة شئتم. وقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أرادوا الخروج لأعد، عندنا إرادة وعندنا إعداد. فالإرادة هي المشيئة والإعداد هو الفعل. ولهذا قال: فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته في أي الآيتين؟ الأولى. وإعدادا بإرادته في قوله: ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة. والآيات في هذا كثيرة. والعقل والحس يوافق ذلك أو لا؟ يوافق ذلك. كل الناس يعرفون أن فعل أفعالهم بإرادتهم وقدرتهم. هذا وجه، هذا دليل من الأثر. الثاني: توجيه الأمر والنهي إلى العبد. توجيه الأمر والنهي إلى العبد. أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا، موجه لمن؟ للعبد. ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو وجه الأمر إلى من لا إرادة له لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، ولو وجه الأمر لمن يعجز عنه لكان تكليفا بما لا يطاق. وهذا يقول: تأباه حكمة الله تعالى، لأن الله أحكم من أن يأمر العبد بما لا يمكن أن يفعله، إذ أن أمر العبد بما لا يمكن أن يفعله يعتبر سفها. لو وجهت إلى امرأة عجوز ضعيفة البدن قلت: الله احمل الصندوق وعاء الدراهم الثقيل، يسمون الصندوق ايش؟ الصندوق ايش؟ التجوري. عجوز امرأة ما تقل ولا ثيابها، تقول: الله يحمل الصندوق التجوري. وش بعد هذا؟ حكمة ولا سفة؟ سفة لا شك. فلولا أن الإنسان يعمل باختياره وإرادته لكان توجيه الأمر إليه سفها، تأباه الحكمة. طيب، أيضا تأباه الرحمة، لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يطيق. ثالثا يأباه خبره الصادق. خبر من؟ الله، في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبهوا لهذا الوجه، فإنه وجه جيد جدا. لو لم يكن للعبد إرادة واختيار لكان توجيه الأمر إليه إيش؟ تكليفا بما لا يطاق، وهو أمر أيضا تأباه الحكمة، إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سفه، أليس كذلك؟ طيب أنت الآن لو قلت لامرأة عجوز كبيرة في السن احمل الصندوق التجوري، تقال الناس إيش هذا؟ جنون، هذا جنون. نعم، ولو قلت لواحد في السوق يمشي، يلا امشي شوف الكتيبة الفلانية مرهم أن يفعلوا كذا وكذا، قاله عام مثله، إيش يقول هذا؟ أنتم فاهمين هذا الكلام؟ هذا إنسان في السوق، واجه إنسان في السوق قال شوف الكتيبة الفلانية يلا مرها أن تذهب إلى الجهة الثانية، وش يقول هذا؟ سفه، هذا سفه، لأن هذا لا يمكن. فحكمة الله تأبى أن يكلف من لا يستطيع أن يريد ولا يفعل، تأبى أن يأمره بأمره. كذلك رحمته أرحم الراحمين، لا يمكن أن يلزم عباده بما ليس باستطاعتهم. يأباه أيضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وجه جيد واضح. لو كان الناس لهم إرادة ولا اختيار لكان الأمر كما سمعت. هذا الوجه نرد به على من؟ على الجبري، وهو رد واضح. ثانيا يقول ثالثا مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. هذا مما يدل على أن فعل العبد بإرادة واختياره. لو كان بغير إرادة ولا اختيار هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثني على المحسن؟ تقول لا، يعني لأني تعرفون أريد أن تقول لا، أو عن اقتناء. أيوه.